أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيزي حسام. بالفعل كان الكلام فيما سبق يدور حول أسباب وعلل الغيبة، وانتهينا إلى بحث الروايات التي تحدثت وقالت بأن السبب في غيبة الإمام عليه السلام لغرض غربلة الخلق والامتحان والاختبار والتمييز والتمحيص. الروايات في هذا الباب فعلا تضافرت واستفاضت للتأكيد على هذا المعنى وعلى هذه الجزئية، وتقريبا نحن تطرقنا إلى هذا الموضوع بشكل مفصل فيما سبق، وتحدثنا فيه مطولا، وبينا أن الروايات لم ترد أن تقول بأن التمحيص والغربلة هو علة موجبة لغيبة الإمام، وفرقنا فيما مضى بين العلل وأنواع العلل، وقلنا أن الذي يمكن أن نستكشفه من مجموع الروايات التي تحدثت في هذا الموضوع أن الغربلة والتمحيص هو علة غائية، وليس علة موجبة، وليس هي علة تامة لغيبة الإمام، باعتبار أن بعض الروايات أشارت أن السبب الحقيقي أو أن العلة الموجبة لغيبة الإمام في حقيقة الأمر هو أمر مخفي لم يذكره أهل البيت عليهم السلام. ولذلك النعماني في غيبته يروي عن عبد الله بن الفضل الهاشمي يقول: سمعت الإمام الصادق عليه السلام يقول: لابد لصاحب هذا الأمر من غيبة يرتاب فيها المبطلون، فقلت له: لما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا بكشفه لكم. بالتالي الإمام عليه السلام يقول أن السبب الحقيقي الذي يقف خلف غيبة الإمام سبب مجهول. بينا أيضا فيما مضى لماذا أحيانا أهل البيت لا يوضحون الإجابات، قلنا إما مراعاة لحال السائل ومستواه الثقافي ومستواه العلمي لعله لا يتحمل تلك الإجابات، أو لأن هذا المعنى لا يمكن أن يدرك بحسب ما يمتلكه العقل من الإحاطة ومن الرصيد الذي يدور في ضمن نطاقه. فالإمام يبين أن هذا السبب مجهول، لم يؤذن لنا بكشفه لكم، ثم قال الإمام: إن هذا الأمر أمر من أمر الله، سر من سر الله، غيب من غيب الله تعالى. بعد ذلك وصلنا في الكلام إلى بحث سنة الاختبار والتمحيص، وقلنا أن سنة الابتلاء وسنة التمحيص وسنة الغربلة سنة إلهية عامة لا يمكن لأي أحد أن يستثنى عنها بأي حال من الأحوال، المؤمن وغير المؤمن، الصالح والطالح، نبيا كان هذا الإنسان أو لم يكن نبي، الجميع يخضعون لهذه السنة. أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يقول هذه الفكرة لابد أن تخرجوها من أذهانكم ومن عقولكم، الجميع لابد أن يتعرض لسنة التمحيص ولسنة الغربلة وللبلاء وللابتلاء، ولو كان هناك أحد بالإمكان أن يستثنى من سنة الغربلة والتمحيص لكان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وأهل بيته. ولكن الذي نجده في الروايات أن الروايات تقول أن أكثر الناس بلاء في الدنيا هم الأنبياء ثم الأوصياء ثم الأمثل فالأمثل. أساسا بعض الروايات في حديث القدسي مروي في كثير من كتب المسلمين، الله يخاطب نبيه صلى الله عليه وآله يقول له: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، إلى هذه الدرجة. فالجميع يخضعون لسنة الابتلاء. على هذا الأساس نحن إذا رأينا إنسانا مؤمنا أو أي إنسان آخر مبتلى بمرض، مبتلى بفقر، مبتلى بعاهة، لا يمكن أن نعتبر أن ذلك البلاء أو أن ذاك الابتلاء مؤشر على سخط الله. وإذا رأينا إنسانا خلو من عن هذا الابتلاء أو عن هذه المطبات الشديدة التي يمكن أن تمر عليه، نعتبره هذا مصداقا لرضا الله سبحانه وتعالى عنه. أبدا، هذه الفكرة لابد أن ترفع من رؤوسنا، لأننا قد نجد أحيانا بعض الناس يشمتون بآخرين لأنهم قد ابتلوا إما بفقر أو بفاقة أو بمرض أو بعاهة. في واقع الأمر هذا خلاف الفهم الإسلامي، خلاف الفلسفة الإسلامية. حتى أتذكر هناك رواية عن يونس بن عمار، يونس بن عمار كان من خيرة أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وابتلي بمرض الجذام حتى تشوه وجهه بسبب ما ظهر في وجهه، فجاء إلى الإمام الصادق ذات يوم وقال له: يا ابن رسول الله، إن الناس يزعمون إن الذي ظهر في وجهي، هكذا قال له، قال له: إن الذي ظهر في وجهي يزعم الناس أن الله لا يبتلي به عبدا له به حاجة. يعني يقول له: هذه البلية التي ابتليت بها، الناس يقولون بأن الله لا يحب عبدا أو ليس له حاجة بعبد ويبتليه بهذا الابتلاء. فقال له الإمام: كلا، أراد أن يغير هذه الفكرة السائدة عند بعض الناس، لأنه هذا المفهوم كما قلت لك مفهوما عرفيا شيطانيا سائدا في ذهنية البعض. إذا رأوا إنسانا مبتلى بمرض يقولون له هكذا بتعبيرنا: لو الله يحبك ما ابتلاك بهذه البلية. أهل البيت، القرآن الكريم يحاول أن يرفع هذه الفكرة المتوهمة في أذهان كثير من الناس. قال له: كلا الإمام، قال له: إن مؤمن آل فرعون، وهذا من أعظم أولياء الله تعالى، كان مكنعا في اللغة العربية المقصود به هناك شلل بأصابع يده، تيبست وتخشبت حتى رجعت أصابعه إلى الوراء وظهرت عظام مفاصله. قال له بأن مؤمن آل فرعون، هذا الذي يذكره القرآن الكريم ويمجده ويشيد به، هذا الرجل كان أيضا مبتلى بمرض وبعاهة ظاهرة على يديه. فهذه الفكرة الموجودة لا بد أن ترفع من الذهنية العامة. إذا رأينا إنسانا مبتلى قد يكون هذا مؤشر على رضا الله سبحانه وتعالى عليه، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتصور للحظة واحدة أن الله يبتلي عباده لأنه يريد أن ينتقم منهم. أساسا أمير المؤمنين
يعني ربما أيضا المبتلى يكون باب لاختبار الآخرين في مجاراته وفي
إن شاء الله تعالى سوف نحاول أن نبين ما هي الأسباب للابتلاء، ما هي الأسباب للبلاء أيضا، لأن هناك عدة أسباب يمكن أن تكون موجبات ومقتضيات لوجود هذا البلاء أو لوجود ذلك الابتلاء. في واقع الأمر إذن لا يمكن أن نعتبر أن هذا المعنى إذا وجدناه في بعض الناس مؤشر على سخط الله، ولا هو مؤشر على رضا الله سبحانه وتعالى. وإن كان الروايات وردت قالت: أكثر الناس بلاء هم الأنبياء ثم الأوصياء ثم المؤمنين حسب درجاتهم. على هذا الأساس هذه الفكرة السائدة الموجودة عند البعض، هذه الفكرة غير صحيحة غير سليمة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تشكل مصدرا معرفيا لنا نستقي منه العقيدة الصحيحة. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام عنده كلمة رائعة، وكل كلماته رائعة أمير المؤمنين، يقول: إن الله لم يرتضي لهذه الدنيا أن تكون دار ثواب لأوليائه ولا أن تكون دار عقاب لأعدائه. هذه الدنيا يمكن للمؤمن فيها أن يتقدم ويعافى، ويمكن للكافر أن يتعافى فيها وأن يتطور وأن يتقدم، والعكس أيضا بالعكس، العكس أيضا صحيح. أساسا إذا رجعنا إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم يعتبر أصل وجودنا في الدنيا وخلقتنا في الدنيا، السبب فيها هي عملية الامتحان والاختبار. القرآن الكريم يقول: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. واضح جدا، القرآن صريح في هذا المعنى، أن سبب وجودنا في عالم الدنيا وسبب خلقتنا في عالم الدنيا هو لغرض البلاء والابتلاء.
طيب سمحت الشيخ، يعني بمعنى هنا هذه الفلسفة التي نفهمها بأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق للبلاء والامتحان والتمحيص، فلماذا هذا الخلق؟ هنا أيضا إشكال يرد من البعض، لماذا خلقهم إن كان سيبتليهم، إن كان سيمتحنهم يمحصهم، فلماذا خلق الخلق بهذه
يعني هذا السؤال وهذا الاستفسار كثيرا ما يطرح عزيزي حسام، بأنه أساسا لماذا خلق الله الخلق؟ كثير من الشباب مرات يشكل هذا السؤال أيضا عندهم تحدي عقائدي، تحدي فكري، ما هو السبب أن الله خلقني؟ لماذا خلقني؟ بالتالي ينتهي إلى هذا المعنى العام، أن الله لماذا خلق الخلق؟ هل هو محتاج لخلقتهم؟ أطبقت كلمة كل الإلهيين من مختلف الديانات أن الله غير محتاج لأي أحد من خلقه. هذه عقيدتنا، مو فقط عقيدة المسلمين بل عقيدة كل الديانات السماوية بل عقيدة حتى الفلاسفة. نعم. يذهبون إلى أن الله لم يكن محتاجا لخلقة الخلق، فلماذا خلقهم؟ طبعا هنا سؤالان، أحدهما يختلف عن الآخر اختلافا جذريا. تارة نسأل لماذا خلق الله الخلق، وتارة نسأل لماذا خلقنا الله في الدنيا، لماذا أنزلنا الله في الدنيا. هذان سؤالان بينهما بون شاسع في كثير من الأحيان. بعض المفكرين، بعض الفلاسفة، بعض المثقفين يخلطون بين السؤالين، مع أن السؤالين يختلفان في المضمون، وعلى أثر ذلك سوف يختلفان أيضا وين في الإجابة أيضا. تارة نسأل لماذا خلق الله الخلق، وتارة نسأل لماذا خلقنا الله في الدنيا، لأن مو كل مخلوقات الله هي مخلوقة في الدنيا. الإنسان، الجن، الحيوان، أجلكم الله، خلق في الدنيا، أما كثير من المخلوقات لم تخلق في الدنيا. أما بالنسبة للسؤال الأول، لماذا خلق الله الخلق؟ طبعا كما ذكرت لك، هذا السؤال طرح منذ آلاف السنين، وحدث فيه جدل كثير وكلام طويل عريض طويل الذيل، أنه الله لماذا خلق الخلق. حاولت كل المدارس الفكرية سواء من المتكلمين أو من الفلاسفة أو من العرفاء أن يقدموا إجابات تحاول أن تعطي الجواب الصحيح عن هذا السؤال وعن هذا الاستشكال. الفلاسفة أو المتكلمون، طبعا المتكلمون أراحوا أنفسهم وقالوا بأن هذا السؤال لا معنى لكي نبحث في الجواب عنه، لأن الله لا يسأل عما يفعل، الله هو المالك المتصرف بخلقه، إن شاء خلقهم وإن شاء لم يخلقهم، ونحن لا داعي أن نبحث في هذا السؤال. ويقول القرآن الكريم، يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا كان الله لا يسأل عما يفعل، لا نحتاج أن نقدم أي جواب عن هذا السؤال والاستفسار. طبعا هذه فيها مغالطة، لأن نعم. صحيح الله سبحانه وتعالى لا يوجد أحد يستطيع أن يحاسبه، لأن لا يسأل، المقصود من عند لا يسأل مو معنى أننا لا يمكن أن نطرح سؤالا على الله ونقول له لماذا فعلت كذا. هذا المعنى ما فيه مشكلة، أنك تحاول أن تستفسر عن العلة والحكمة التي تقف خلف أفعال الله تعالى. المقصود من الآية التي تقول لا يسأل عما يفعل، أن يأتي إنسان ويحاول أن يعترض على الله سبحانه وتعالى ويقول له لماذا فعلت هكذا ولم تفعل هكذا.
نعم.
الآية بصدد هذا المعنى، وإلا حتى الملائكة كانوا يقولون لله سبحانه وتعالى لما خاطبهم وقال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. بالتالي جاء لهم بآدم، علم آدم الأسماء، ثم عرضهم على الملائكة. إذن المقصود من قوله تعالى لا يسأل عما يفعل مو معناها أنتم لا تسألوا أبدا أي سؤال يتعلق بأفعال الله تعالى. المتكلمون أغلقوا باب هذا السؤال، ثم تبعا لذلك أغلقوا باب الجواب وأراحوا أنفسهم وأراحوا أذهانهم وعقولهم. الفلاسفة طبعا بناء على نظريتهم والقاعدة التي يؤمنون بها من منطق السنخية والتشاكل، ذهبوا إلى نظرية الفيض، وأن الذات الإلهية هي معطاءة بطبعها، فلا بد أن الله سبحانه وتعالى يخلق الخلق، لأن هذه الذات هي ذات معطاءة بذاتها، يعني الذات موجبة للعطاء. العرفاء حاولوا أيضا أن يقدموا إجابة عن هذا السؤال، وقالوا السبب الذي دفع الله سبحانه وتعالى لكي يخلق الخلق لأن الله يحب ذاته، والذي يحب ذاته يحب أن يرى آثار ذاته وأفعاله وصنائعه، ولذلك يقولون العلة في وجود الخلق هي قضية أو مفهوم الحب بين الله وبين خلقه وآثاره. طبعا نحن إذا جئنا إلى روايات أهل البيت عليهم السلام، طبعا احنا كلامنا وين الآن؟ كلامنا كله في السؤال الأول الذي يقول لماذا خلق الله الخلق، وليس السؤال في المورد الثاني لماذا خلقهم في الدنيا. في روايات أهل البيت واضحة جدا بأن السبب الذي جعل الله سبحانه وتعالى يخلق الخلق بسبب أسمائه وصفاته. أحد الزنادقة كما يروي هشام بن الحكم يقول كان هناك أحد الزنادقة في مناظرة مع الإمام الصادق عليه السلام، فقال له لماذا إذن خلق الله الخلق وهو غير محتاج له؟ فقال له الإمام عليه السلام لإظهار حكمته وإنفاذ علمه وإمضاء تدبيره. في رواية ثانية يقول له الإمام لإظهار قدرته. واضح جدا الإجابات التي يقدمها الإمام عليه السلام في علة الخلق هي لكي تظهر الأسماء الحسنى الصفات العلى لله سبحانه وتعالى، السبب والموجب في سبب خلقة الخلق لظهور الأسماء الحسنى، لأن كل اسم من الأسماء اسم الخالقية. نعم. اسم الخالقية لكي يكون لله اسم الخالق لابد أن يكون هناك مخلوق، لكي يظهر اسم القادر لابد أن يكون هناك المقدور، الرحيم لابد أن يكون هناك معه المرحوم. فالإمام قال له السبب في هذه القضية أو جواب هذه القضية لإظهار الأسماء الحسنى، لإنفاذ علمه، لإظهار حكمته، لإمضاء تدبيره. بطبيعة الحال هذا السؤال يتقدم خطوة على كل المدارس الفكرية الأخرى، سواء كانوا فلاسفة أو كانوا متكلمين أو كانوا حتى عرفاء، لتقول بأن عالم الوجود هو عالم حكومة الأسماء الحسنى، لا بد لهذه الأسماء أن تظهر وأن تبرز وأن تبان لكل أحد لتكون هي السبب في معرفة الله سبحانه وتعالى. ونحن ذكرنا لعله الأخوة المشاهدون يتذكرون أننا ذكرنا في الحلقات الماضية أن كل ظاهرة وكل حدث يقع في عالم الوجود هو يرتبط باسم من أسماء الله تعالى بصفة.
طيب سمحت الشيخ، يعني هنا أيضا الحديث القدسي يقول كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، كيف نضع هذا الحديث وفق دلالات توضيحية
هذا الحديث في واقع الأمر؟ هو عزيزي حسام، هذا الحديث لعله من الأحاديث المشهورة على الألسنة بكثرة،
ويستشهد
أحسنت بالضبط الصوفية، هو أكثر شيء الكتب الصوفية استفاضت بهذا الحديث. نحن إذا راجعنا مصادرنا الحديثية والموسوعات الحديثية التي لدينا لا نجد له جذورا في الكتب المعتبرة، وإن كان هو مذكور حتى في كتبنا الحديثية، ولكن الكتب القديمة التي اعتمدت عليها الطائفة لا نجد له جذورا يمكن أن يعول عليها، وإن كان مضمونه صحيح. في واقع الأمر مضمون الحديث صحيح، وإن كان هو الحديث من حيث السند ومن حيث المصدر لا وجود له، ولكن المضمون مضمون صحيح، لأن الحديث يريد أن يقول أن السبب الذي جعل الله سبحانه وتعالى أن يخلق الخلق لأجل تعريف العباد بصفاته وبأسمائه. ومن هنا عندنا رواية على ما أتذكر يرويها الشيخ الكليني في الكافي عن الإمام الحسيني عليه السلام يقول أيها الناس إنما خلق الله الخلق ليعرفوه. يقول السبب الذي جعل الله سبحانه وتعالى يخلق الخلق، شوف لاحظ الفكرة السابقة كانت تقول بأن الله خلق الخلق لكي يبتليهم، لكي يمتحنهم، لكي يغرب لهم. لا، هذا جواب لسؤال آخر. أما السؤال الأول يقول لماذا خلق الله الخلق من حيث الأصل الكلي، الإمام يقول لا، إن الله ما خلق الخلق إلا لكي يعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. تلاحظ أن قضية المعرفة التي لا بد أن تتوفر عند الإنسان بالنسبة لخالقه بالنسبة لربه، واضح أن الإمام الحسين يقول هي السبب الذي جعلت الله سبحانه وتعالى يخلق الخلق. هذا المعنى أيضا تؤيده الرواية المروية عن الإمام الباقر عليه السلام حينما يأتي إلى تفسير قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فقالوا له يا ابن رسول الله ما هي هذه العبادة التي أرادها الله منا تعالى؟ قال إلا ليعبدون، معناها إلا ليعرفون. واضح جدا المعنى اختلف 180 درجة، أن السبب الذي جعل الله سبحانه وتعالى يخلق هذا الخلق ليست قضية الغربلة والتمحيص والبلاء والابتلاء، وإنما لكي يتعرف الإنسان على الله سبحانه وتعالى. من أي جهة؟ من جهة أسمائه وصفاته. بالتالي هذا الحديث وإن لم يكن له جذر في الكتب الحديثية المعتبرة والمعتمدة عندنا، مضمونه معناه صحيح وموجود ومبثوث ومتضافر في رواياتنا. حتى هناك رواية أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام عن الإمام الباقر عليه السلام يذكر حتى معنى الحب، يقول إن الله لما أحب أن يخلق الخلق بعد أن مضى الجن والنسناس في الأرض، لأن تدري قبل أن يأتي الإنسان إلى الأرض الرواية تقول كان الذي يحكم الأرض قبل الإنسان هم الجن والنسناس، صنف أيضا من صنوف المخلوقات، ثم بعد ذلك أبادهم الله سبحانه وتعالى وخلق الإنسان. الإمام يذكر معنى الحب أيضا، يقول لما أحب الله أن يخلق الخلق. إذن هذه المعاني موجودة في رواياتنا وفي ألسنة الروايات. بالتالي نحن تارة نتحدث لماذا خلق الله الخلق، نقدم هذا الجواب. يعني كثير من الشباب مرات يأتون يقول لماذا الله سبحانه وتعالى خلقني، لو تركني في كتم العدم؟ فيأتي هذا السؤال. وتارة نسأل لماذا خلقنا الله في الدنيا؟ هذا سؤال يختلف عن السؤال الأول. إذا سئلنا في السؤال الأول، السؤال الأول يقول إنما خلق الله الخلق لكي تظهر الأسماء والصفات الإلهية. ولذلك عندنا رواية عن الإمام أو عن النبي صلى الله عليه وآله يقول لو لم تكونوا تذنبون فتستغفرون لذهب الله بكم وخلق خلقا يذنبون فيستغفرون حتى يغفر الله لهم. لماذا؟ يقول لأن الله لابد أن يغفر، هذا اسم الغفور الرحيم، لابد أن يكون له ظهور في عالم الوجود. واضح جدا الروايات حينما تحدثت في هذا الباب تتحدث أن الأسماء الإلهية والصفات الإلهية لابد أن تظهر في عالم الوجود. هذا بالنسبة للسؤال الأول. أما بالنسبة للسؤال الثاني، لماذا خلقنا الله في الدنيا؟ هذا سؤال يختلف عن السؤال الثاني. السؤال الثاني واضح جدا من الآيات القرآنية أنها تحدثت أن سبب وجودنا في عالم الدنيا لأجل الامتحان. شوف هذا سؤال ثاني وجوابه آخر. لماذا خلقنا الله في الدنيا؟ نقول لأن الله أراد أن يمتحننا، أراد أن يغربلنا، أراد أن يمحصنا. ولذلك القرآن الكريم كلما مر على وجودنا في الدنيا يقول بأن السبب في ذلك هو لكي أبتليكم، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا الجواب يختلف عن الجواب الأول. لماذا؟ لأن السؤالان يختلفان، أو لأن السؤالين يختلفان. السؤال الأول يتحدث لماذا خلق الله الخلق، السؤال الثاني لماذا أنزلنا الله إلى الدنيا. الله يقول لكي أبتليكم. طبعا هذه الفكرة سوف تتناثر مع فكرة أن الله أنزلنا إلى الدنيا لأن أبانا آدم أكل التفاحة وأن حواء قد
الخطيئة التي اقترفها آدم. نعم،
الخطيئة التي القرآن يقول القضية غير مرتبطة بجنة آدم وأن آدم أكل التفاحة وأنا سوف أنتقم من ذرية آدم.
إذن بهذه الحالة ضعف صفاته سبحانه وتعالى ولم يكن له أي أثر في هذه الحياة.
بالتالي الله سبحانه وتعالى يقول سبب وجودكم في عالم الدنيا لكي أبتليكم. في آية الثانية الذي خلق الموت والحياة. لماذا؟ لأن الموت والحياة أين مخلوقان؟ في الدنيا وليس في عالم الملكوت. خلق الموت والحياة، لماذا خلقت الموت والحياة يا رب؟ يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا. واضح جدا قضية الجواب عن هذا السؤال مرتبط بقضية الابتلاء، قضية التمحيص. ولذلك على هذا الأساس قضية الابتلاء، قضية التمحيص، قضية ملازمة لوجودنا في عالم الدنيا، مرتبطة بوجودنا في عالم الدنيا. بعد ذلك إذا فهمنا هذه الفلسفة وعلمنا أن سبب وجودنا في عالم الدنيا لغرض الغربلة ولغرض التمحيص، هذه القضية سوف تجعلنا ننظر إلى الدنيا بمنظار آخر، سوف تجعلنا نفهم ما هو سبب وجودنا هنا. لأن البعض يتصور أن وجودنا في عالم الدنيا لكي نحيا فيها، لكي نتمتع فيها. الله يقول لا، هذه الدنيا هي عبارة عن عالم مؤقت، في يوم من الأيام سوف ينتهي، سوف يتلاشى وسوف يزول. أنتم تأتون إلى هذا العالم لأجل الاختبار.
سمعت الشيخ، يعني فهمنا أن وجود الإنسان في هذه الحياة الدنيا للامتحان وللتمحيص، فلماذا هذا الامتحان والتمحيص؟
طبعا الحكم التي تترتب على وجود الغربلة والتمحيص والامتحان والبلاء والابتلاء في عالم الدنيا لها أهداف كثيرة ومقتضيات عديدة. السبب الأول عزيزي حسام الأخوة المشاهدين الذي يجعلنا نفهم لماذا الله سبحانه وتعالى يبتلي هذا الإنسان، لكي يرجع إلى نفسه، لكي يتعرف على حقيقته. لأن الطريق الأهم في معرفة الإنسان لخالقه وربه تعالى عن طريق النفس، والإنسان لا يمكن أن يتعرف على الله سبحانه وتعالى ما لم تكن له عودة إلى ذاته، والإنسان لا يعود إلى ذاته ويتأمل في ذاته ما لم يمتحن، ما لم يمحص، ما لم يبتلى. لأن طبيعة الإنسان عزيزي فيه جانب من الوحشية، فيه جانب من ماذا تعبر، من الطغيان. القرآن الكريم حينما يأتي إلى وصف الإنسان يقول إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إذن هذا الإنسان لكي يعود إلى نفسه لا بد أن يبتلى. الإنسان لا يمكن أن يستقيم لا يمكن أن يصل إلى كمالاته وإلى سعادته ما لم يتعرض لسنة الابتلاء والامتحان. هذا واحد من أهم الأسباب التي تجعل عالم الدنيا هو عالم الغربلة وعالم التمحيص وعالم البلاء وعالم الابتلاء. ولذلك القرآن الكريم لما يأتي إلى الإنسان يقول الإنسان كيف يمكن له أن يتعرف على ربه، يقول إذا عاد إلى نفسه. أفضل آية تدل على هذا المعنى آية الذر، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. يقول بنو آدم متى علموا، متى عرفوا بأن الله ربهم؟ يقول حينما رجعوا إلى أنفسهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. بمجرد أن رجع الإنسان إلى نفسه مباشرة علم وعرف أن الله ربه وأنه يعتقد بعبوديته لله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا بقي بدون ابتلاء، إذا بقي بدون تمحيص، بالقطع واليقين سوف يضغى ويتكبر ويتعجرف ويأخذه الزهو والتفاخر، فلا بد أن يبتلى حتى يرجع ثانية. ولذلك ذكر الرواية اللي يرويها الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كتابه علل الغيبة عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، يقول سألت الإمام الصادق عليه السلام، قلت له يا ابن رسول الله لماذا قيد الله الأرواح بالأبدان؟ لأن حقيقة الإنسان هي في روحه، حقيقة الإنسان هي في قلبه وفي عقله، البدن أمر عارض عليه. قال له لماذا قيد الله الأرواح بالأبدان؟ لماذا لم يدعنا في عالم الملكوت كبقية الملائكة؟ ملائكة موجودين في عالم الملكوت وخلصانين من قضية البدن، لأن كل مصائب نحن منين تجينا؟ أغلب مصائبنا تجينا من البدن والجسد. هذا يعاني من مرض الضغط، هذا يعاني من مرض السكر، هذا البدن الثقيل الكبير الذي يحمله الإنسان ويدفع ضريبته ليل نهار بسبب هذا البدن. فقال له عبد الله بن الفضل الهاشمي لماذا قيد الله الأرواح بالأبدان بعدما كانت في عالم الملكوت وفي أرفع محل؟ ماذا قال له الإمام؟ قال لأن الله لما علم أن هذه الأرواح لشرفها ولعلوها لو لم تقيد بالأبدان لادعت الربوبية من دون الله تعالى. بعبارة أخرى، لو أن الله لم ينزل هذا الإنسان في عالم الدنيا ويعرضه للتمحيص وللبلاء والابتلاء أغلب هذه الأرواح سوف تدعي الألوهية والربوبية من دون الله. ليش؟ لأن هي فيها رشحة من ذلك العالم العظيم الذي يقول عنه القرآن الكريم ونفخت فيه من روحي. فلكي يعود الإنسان لمعرفة حجمه وحقيقته الطبيعية والمقدار الذي يشكله في عالم الوجود، لا بد أن يعرض الإنسان إلى معسكر تدريبي قد يستغرق 50 60 70 80 سنة حتى يتعرف الإنسان على نفسه فيرعوي ويعلم بأنه مجرد عبد الله سبحانه وتعالى ادخره لمهمة أسمى. بالتالي هذا الإنسان في عالم الدنيا سوف يتعرض للمكابدة، سوف يتعرض للبلاء والابتلاء حتى يتعرف على نفسه، لأن إذا تعرف الإنسان على نفسه سوف يتعرف على ربه. وهذا المعنى تؤيده الروايات الكثيرة التي وردت عن أهل البيت وعن النبي صلى الله عليه وآله الذي قال فيه من عرف نفسه فقد عرف ربه. إذا رجعت إلى نفسك وعرفت قيمة نفسك ومقدار نفسك بالتالي أنت سوف تتعرف على الربوبية وسوف تقر وتعترف بعبوديتك لله سبحانه وتعالى. طبعا هذا سبب من الأسباب.
طيب سمحت الشيخ معذرة، كيف لي أنا أعرف نفسي؟ ال- 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 المقدار الذي أنا بإمكاني أن أعرف نفسي، طبيعة المعرفة للنفس، يعني ربما هنا يسأل السائل أنا كيف أعرف نفسي؟ أنا إنسان هذا على هذه الفترة.
أن تعرف أنك محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. أن تعرف الإنسان إذا رجع إلى نفسه عزيزي حسام بالقطع واليقين سوف يتعرف على قضية الربوبية والألوهية. لماذا؟ لأن الله حينما خلق الإنسان لم يخلقه جسدا فقط، لم يخلقه فقط عينين وشفتين ولسانا وشفتين، لم يخلقه فقط رأسا ورجلين. الله وضع في داخل قلب الإنسان وروح الإنسان برمجة التي نعبر عنها بالفطرة. هذه البرمجة تعطيك مؤشرات حقيقية للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هذه البرمجة موجودة في كل واحد منا، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني أكو برمجة إذا رجع الإنسان إلى نفسه. ولذلك هذه البرمجة متى تظهر؟ لعل بسبب انشغالاتنا نحن في عالم الدنيا، بسبب الهرولة التي نهرولها خلف الرزق وخلف مبتغياتنا وأهدافنا، تجعلنا ننقطع عن أنفسنا. لكن الإنسان إذا رجع إلى نفسه وتأمل في نفسه، بالقطع واليقين سيعلم بأن له خالق، بالقطع واليقين سيعلم بأنه عبد فقير محتاج إلى الله. لماذا؟ لأن في داخل أي نفس منا هناك برمجة تشير وتؤشر إلى فطرة الله. هكذا يقول القرآن الكريم: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ولذلك بعض الناس بسبب الصراع الذي يعيشونه والاستغراق الذي يعيشونه في أسباب المادية لعالم الدنيا يبتعدون عن الله سبحانه وتعالى، لكن إذا مرت بهم بعض الشدائد والمحن مباشرة سوف يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. أنا أعرف إنسان كان ملحد، عزيزي حسام الأخوة المشاهدين، إنسان كان ملحد إلحاد كامل، يعني في الوضع الطبيعي تجده يقول أنا منكر تماما لوجود الخالق ولوجود الرب. عنده كانت بنت واحدة، بعد ذلك هو كان في دائرته اتصل به، تم الاتصال به بأن ابنتك هذا، وكان يعني منجذبا يعيش حالة الحب الكبير لابنته هذه. بعد ذلك تم الاتصال به في يوم من الأيام بأن ابنتك قد أصيبت بحادث مروري. هذا الإنسان في الوضع الطبيعي كان يدعي بأنه لا يعرف الله، لا يوجد خالق، لا توجد لا جنة لا نار. لما ذهب إلى المستشفى مهرولا جاءه الطبيب الجراح قال له: لقد عملنا كل ما بوسعنا، القضية بقيت عند الله سبحانه وتعالى، القضية تحتاج إلى معجزة حتى يمكن إنقاذ ابنتك. يقولون أصحابه الذين كانوا معه، يقولون: وإذا في لحظة واحدة هذا الرجل يرفع يديه إلى السماء ويتوسل بالله سبحانه وتعالى أن ينقذ ابنته. فقيل له: أنت إنسان ملحد لا تعتقد لا بالله ولا برسول الله، كيف تدعو الله سبحانه وتعالى؟ تلاحظ في هذه اللحظة التي تشكل منعطفا بالنسبة لحياة هذا الرجل، جعلته الفترة نهضت بكل قوتها. لعل هذا المعنى قد يجربه الإنسان حينما يصعد في الطائرة وتمر به بعض المطبات الهوائية، مباشرة تجد أن الجميع الصالح منهم والطالح كلهم يتوسلون بالله سبحانه وتعالى: يا إلهي أنقذنا وأرجعنا إلى الأرض سالمين. لماذا؟ لأن الفطرة في حالة الشدة، في حالة الغربلة، في حالة التمحيص تنتفض على صاحبها فتعمل بكل قوتها. لماذا؟ مع العلم هو الإنسان لما يصعد بالطائرة ويتعرض إلى حادث في الطائرة مباشرة يتوجه إلى الله، وهو لا يلتفت إلى أن الكوكب الأرضي بكله هو طائر في الهواء. الآن علماء الفلك يقولون بأن الأرض تسير تقريبا في الساعة الواحدة حدود 2000 كيلومتر، ولكن الإنسان لأنه غير ملتفت، الكوكب الأرضي يمكن في لحظة واحدة أيضا يصطدم بكوكب آخر وتبادل البشرية بأجمعها، لكن الإنسان لأنه لا يلتفت إلى هذا المعنى. يلتفت أين؟ إذا صعد في الطائرة ومر بمطبات هوائية يتوجه إلى الله تعالى بالدعاء والتوسل والاستغاثة: إلهي أنقذنا، إلهي خلصنا. هنا تخرج الفطرة من ذلك التراب الذي تراكم عليها ليجد أن المنقذ له والمخلص له هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك القرآن الكريم يقول، يؤكد هذه الحقيقة وهذا المعنى: أما يجيب المضطر. هناك حالة الاضطرار، أما يجيب المضطر. لا يتكلم القرآن الكريم عن الإنسان المؤمن، كل إنسان حتى ولو كان بالوضع الطبيعي يدعي أنه كافر أو أنه ملحد، في ساعة الشدة، في ساعة الغربلة، في ساعة التي يجد الإنسان فيها أن الأبواب كلها قد غلقت عليه، مباشرة يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الغربلة وهذا التمحيص واحد من أهم أسبابه أن يرجع الإنسان إلى نفسه، أن يرجع الإنسان إلى حقيقته لكي يتعرف على حجمه، لكي يتعرف على قدره الحقيقي. إذا تعرف الإنسان على نفسه وعلى حقيقته بالقطع واليقين سوف يعود إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك في آية الدر الله ماذا فعل لهؤلاء الناس؟ لم يبعث لهم أنبياء، لم يبعث لهم رسل، قال لهم: أنا فقط سوف أرجعكم إلى أنفسكم وأشهدهم على أنفسهم. لم يفعل لهم أكثر من ذلك. لما رجع الناس إلى أنفسهم وإلى نفوسهم قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فقط هذا الذي فعله الله سبحانه وتعالى لهم في عالم الدر، فقط أرجعهم إلى. ولذلك يوم القيامة حينما يذهب الإنسان من عالم الدنيا وينقطع عن هذه الأسباب الظاهرية، في عالم القيامة، في عالم الملكوت، أنت لا تجد أحدا من الناس سوف يشكك بوجود الله أبدا، الكل سوف يؤمنون بأن الله موجود. في عالم الدنيا القضية تختلف، لأن الإنسان مشغول بالأسباب الظاهرية التي نعم تتشابك عليه من كل الجهات في عالم الملكوت أنت ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. ولذلك حتى المشركين يوم القيامة يقولون والله ربنا ما كنا مشركين هكذا. بالتالي واحدة من أهم الأسباب لقضية الابتلاء والتمحيص حتى ترجع الإنسان إلى نفسه لكي يتعرف على حقيقته، فإذا تعرف على حقيقته بالقطع واليقين سوف يتعرف على ربوبية الله ويقر ويعترف بأنه عبد لله تعالى. هذا سبب من ضمن الأسباب التي يمكن أن نستكشف أو أن نستكشفها كحكمة من الحكم المترتبة على وجود الابتلاء والتمحيص والغربلة. سبب ثاني التطهير من الذنوب. بعض الناس الله سبحانه وتعالى يبتليهم لأن عندهم ذنوب، لأن عندهم معاصي. أنا ذكرت في الحلقة الماضية لعل الأخوة المشاهدين يتذكرون هذا المعنى، قلت بأن الله اتخذ قرارا أن كل إنسان قد أذنب ذنبا من الذنوب والمعاصي ولم يتب عنه أبدا، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الإنسان كان مصلي صائم ولكن عنده ذنوب، عنده حالة تكبر، عنده حالة تعجرف، يؤذي عياله، يؤذي أولاده، هذه ذنوب لم يتب عنها الإنسان. الله يقول ماذا أفعل له أنا؟ هل أعذبه في الآخرة؟ يقول أنا لا أريد أن أعذبه في الآخرة، أريد أن أرحمه في الآخرة. ولذلك في الحديث القدسي المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول عن الله تعالى، يقول وعزتي وجلالي أنا لا أخرج عبدا من هذه الدنيا وأنا أريد أن أرحمه. يقول إذا عبد من العباد اللي كانوا مصليا صائمين وأنا عندي قرار أبي أن هذا أرحمه أن أدخله في الجنة، يقول لا أدخله في الجنة ولا أرحمه حتى أستوفي منه كل ذنب عمله في عالم الدنيا، إما بسقم في جسده أو بنقص في ماله أو بخوف أبتليه به، وإذا بقي عليه شيء من ذنوبه شددت عليه الموت. تلاحظ الابتلاء تارة والبلاء يأتي بسبب عملية التطهير. الله يريد أن يرحم بعض الناس لكن عنده ذنوب لم يتوب عنها، ماذا يفعل؟ ولذلك هذه دعوة لكل الناس. هذا الحديث ينبغي علينا في واقع الأمر أن نكتبه في غرفنا، ننظر إليه يوميا، أنه يا أيها الإنسان، يا أيها الأخوة الأعزاء، كل ذنب يمكن أن يذنبه الإنسان اعلم أن وراءه آثار وضرائب لا بد أن تدفعها ما لم تتوب عنها. كل ذنب، الله يقول كل ذنب عمله لا بد أن أستوفيه منه، إما بنقص. بعض الناس يقول لماذا أنا رزقي مقتر، بعض الناس يقول لماذا أنا مبتلى بهذه الأمراض، بعض الناس يقول لماذا أنا مبتلى بعدم الأمن والأمان، بعض الناس الله يقول عندكم ذنوب أنتم لم تتوبوا عنها، أنا بين أمرين، إما أن أعذبكم في الآخرة أو أعذبكم في البرزخ. وتعذيب الآخرة والبرزخ مو مثل تعذيب الدنيا. يقول وإما أن أستوفي منكم ذنوبكم بهذه الابتلاءات، إما بنقص في المال أو بي 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 بي. بالتالي هذه قاعدة. أيضا من ضمن أسباب الابتلاء والتمحيص والغربلة رفع الدرجة، وهذا المعنى ثابت لكثير من المؤمنين. يعني الآن الأنبياء ما الله ما يبتليهم؟ أيضا يبتليهم، أيضا ينزل عليهم البلاء. هل أن الأنبياء عندهم ذنوب وعندهم معاصي حتى أن الله كثير من المؤمنين الآن الله يبتليهم؟ وقلنا نحن بأن إذا رأينا إنسانا مبتلى وإذا رأينا إنسانا معرض للأمراض هذا لا يشكل دليلا على أن الله ساخط عليه أبدا. أساسا عندنا في الروايات بأن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة سوف يعتذر من عبده الفقير اعتذار الأخ لأخيه. هذه معنى عجيب غريب. هذه الرواية عن الإمام الصادق، يقول بأن الله يوم القيامة سوف يعتذر من العبد الفقير اعتذار الأخ لأخيه، يقول له عزتي وجلالي ما أفقرتك لهوانك علي. يقول ترى أنا ما أصبتك بالفقر لأنك أنت هين على عزيز حسام. أعز ما يملكه الله هو العبد المؤمن، ولذلك الله سبحانه وتعالى عنده العبد المؤمن له قيمة عظمى لا تدانيها أي قيمة من القيم. المؤمن عزيز عند الله سبحانه وتعالى. لكن لماذا قد يبتلي الله بعض عباده المؤمنين بهذه البلايا؟ لأنه هو لا يستقيم إلا هكذا، ماذا تفعل له؟ أنت تريد مصلحته، ولذلك الله يقول أنا أداري عبادي فمنهم من لم يستقم إلا بالفقر، ماذا أفعل له أنا؟ هذا لا يمكن أن يستقيم إلا بالفقر والفاقة والحاجة، يقول أنا أبتليهم لأجل مصلحتهم، وإلا إذا أغدقت عليهم بالدنيا سوف ينحرفون بالقطع واليقين. فالأنبياء الله أيضا يبتليهم، هل لأنهم عندهم ذنوب؟ أبدا، الأنبياء الأئمة معصومون،
كانوا بمنتهى العصمة
إذا لماذا يبتليهم الله سبحانه وتعالى؟ يقول لرفع الدرجة. ولذلك عندنا في الروايات المروية المشهورة أيضا أن الإمام الحسين عليه السلام الله ابتلاه ببلية كبيرة عظيمة جدا بسبب عياله، بقتل أولاده بني عمومته إخوته، يقول له يا حسين إن لك درجة في الجنة لن تنالها إلا بشهادتك، أنت عندك مرتبة عظيمة يا حسين، أنت يراد لك أن تكون قدوة وأسوة لكل البشرية، هذه الدرجة كيف يمكن للحسين أن يصلها؟ يقول لابد أن تمر بهذه البلية، بهذه المحنة، وهي محنة الشهادة في كربلاء. بطبيعة الحال إذن عندنا عدة أسباب، عندنا عدة أسباب تقول بأن الله سبحانه وتعالى الحكمة التي لأجلها ابتلى عباده، إما لغرض التطهير، إما لغرض رفع الدرجة،
أو معرفة الإنسان الحقيقي. طيب سمحت الشيخ، يعني ضمن هذه التصنيفات أو هذه الأسباب، فبأي مكان أو أي موضع أو صورة تكون حالة الابتلاء في غيبة الإمام سلام الله عليه؟
هذا بحث آخر، أنه الآن عرفنا أو علمنا أن هناك أسباب عديدة جعلت الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده مقتضى حكمته، لكن لماذا الابتلاء بغيبة الإمام عليه السلام؟ في واقع الأمر عزيزي حسام،
يعني سمعت الشيخ، هي غيبة الإمام بحد ذاتها هي
حالة طبعا هو ابتلاء في واقع الأمر،
فهذه الصور وهذا الاختلاف، يعني هل هناك صور أخرى؟ هل هناك
ولكن صادق يقول ولتدمع عليه أعين المؤمنين، أن المؤمن سوف يمر بحالة من الضنك، حالة من الشدة، سيعود الإسلام غريبا كما بدأ غريبا. وروايات كثيرة في هذا الباب التي تحدثت عنها، واحدة من أهم المحن والمصاعب والمصائب التي سوف تمر على المؤمنين هي بسبب غيبة إمامهم عليهم السلام. لماذا؟ لماذا ابتلانا الله بذلك؟ لماذا نتعرض إلى الابتلاء في عصر الغيبة الكبرى؟ هل لأن الله أراد أن يرفع درجتنا؟ ممكن. هل أن الله يريد أن يطهر ذنوبنا؟ ممكن. هل أن الله يريد أن نرجع إلى أنفسنا؟ ممكن. ولكن لماذا بالتحديد أن الله ابتلانا بهذه البلية؟ لماذا يبتلينا في عصر الغيبة الكبرى ونحن بأمس الحاجة إلى وجود الإمام المعصوم؟ عزيز حسام، إذا استنطقنا الروايات وبحثنا عنها نجد أن واحدة من أهم الأسباب للابتلاء وللبلاء في عصر الغيبة الكبرى لأجل أن يشتبي الله بعض عباده لنصرة الإمام المهدي في آخر الزمان. روايات كثيرة تحدثت عن هذا المعنى، لا تميزن، لا تغربلن، لا تمحصن. هذه الروايات تقول عملية التمحيص واحدة من أهم أسبابها أن الله يريد أن يختار بعض أوليائه وبعض عباده ليكونوا أنصارا للإمام المهدي عليه السلام. عزيزي حسام، نحن نعلم بأن المشروع المهدوي هو مشروع الله سبحانه وتعالى في أرضه. هذا المشروع لا يمكن، أنت إذا كان عندك مشروعا عظيما وهذا المشروع بطبيعة الحال يتوقف عليه مصير الكثيرين، لا يمكن أن تجازف بكل أحد يمكن أن ينتمي إليه أو أن يقوم به، لابد أن تختار عينه تؤمن تمام الإيمان بأنهم سوف يقومون بمسؤوليته بأتم وجه. الله سبحانه وتعالى سوف يعرض بعض العباد أو يعرض المؤمنين بشكل عام لاختبارات، لامتحانات، لغربلة، حتى ينتقي منهم أنصارا وأصحابا للإمام المهدي عليه السلام في آخر الزمان، ليقوموا بذلك المشروع، ليقوموا بتلك المهمة. ولذلك نجد هذا المعنى واضحا جدا في الرواية التي يرويها ابن طاووس رضوان الله عليه، السيد ابن طاووس في كتابه سعد السعود، حديث قدسي يرويه، يقول إبليس لما الله سبحانه وتعالى لعنه ورجمه، إبليس تعرف بأنه قال لله سبحانه وتعالى، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. تعرف أن إبليس رواية تقول بأنه عبد الله لمدة 6000 سنة وأراد عوضا عن عبادته هذه، فقال له ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، إلى يوم القيامة، بعد ذلك افعل بما شئت. الله سبحانه وتعالى قال له لا، وإنما أجعلك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. الرواية عندنا حينما تحدثت عن يوم الوقت المعلوم إلى ظهور الإمام المهدي عليه السلام، الرواية ماذا تقول في الحديث القدسي؟ الله ماذا يقول؟ قال لا، إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، فإنه يوم، لاحظ، فإنه يوم قضيت وحتمت أن أطهر الأرض من الكفر والشرك والمعاصي وأن تجبوا لذلك عبادا لي، امتحنت قلوبهم بالتقوى وحشوتهم بالورع والتقوى واليقين. واضح جدا الرواية تتحدث بأن الله سبحانه وتعالى ادخر وانتجب واصطفى واختار بعض عباده ليقوموا بأي شيء بالمشروع المهدوي الذي سوف يكون في اليوم الموعود. هذا المعنى عملية الاختيار، عملية الاجتباء لكي تختار أن تعين من هؤلاء الناس ليقوموا بالمشروع المهدوي تحتاج أن تغربل الناس، أن تعرضهم للفتن والامتحانات حتى تختار من ينجح فيهم. يعني نفس القضية الآن عندنا احنا في المدارس، الآن كل الطلبة يدخلون في كلية الطب مثلا، أو كل الطلبة يدخلون في كلية الهندسة، أو أن مثلا وزارة التربية تعرض مجموعة عريضة طويلة من الطلاب حتى تختار وتنتقي أفضل من موجود فيهم. الذي يجري الآن في عصر الغيبة الكبرى هاي عملية الغربلة والتمحيص التي تجري علينا ليل نهار. الله سبحانه وتعالى يقول لأجل أن أختار عينة من هؤلاء المؤمنين والذين سوف يحوزون ويصلون إلى أعلى مراتب الإخلاص، أعلى مراتب التقوى والورع، أعلى مراتب النجاح، يقول هؤلاء هم الذين سوف يقومون بالمشروع المهدوي، باعتبار أن المشروع المهدوي هو المشروع الإلهي في الأرض، هو المشروع الذي سوف يحقق الله سبحانه وتعالى به حلم الأنبياء وحلم الأوصياء وحلم كل أولياء الله تعالى الصالحين. فلا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يجازف بعض الناس ويأتي بهم ليقوموا بهذا المشروع فينتكس في أول مراحله. لا بد أن تمر حالة الغربلة والتمحيص على جميع هؤلاء المؤمنين ليتم اختيار عينة منهم لكي ينجحوا في ذلك المشروع ويكونوا أنصارا للإمام المهدي عليه السلام.
سمحت الشيخ عمار البغدادي، ربما الوقت يداهمنا ودقيقة واحدة حقيقة بقيت لنلخص ما تفضلتم به.
هكذا نقول بأن وجودنا في عالم الدنيا عزيز حسام هو لغرض التمحيص ولغرض البلاء والابتلاء. ما هي أسباب البلاء والابتلاء؟ بينا أن واحدة من أهم أسبابها إرجاع الإنسان إلى حقيقته وأن يتعرف على نفسه، واحدة منها لتطهيرنا من الذنوب والمعاصي، وكلنا مبتلون بالذنوب والمعاصي بطبيعة الحال. الإنسان إذا تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى القضية تختلف تماما، ولذلك الإنسان لابد له دائما أن يدعو الله، يقول له إلهي اغفر لي ذنوبي ولا تؤاخذني بآثار هذه الذنوب، أعوذ بك من ذنوبي ومن آثارها، حتى أن الله سبحانه وتعالى يعافيه. يعني كل ذنب له أثر سيء يحمله معه. الإنسان دائما عليه أن يسأل الله العفو والمعافاة والمغفرة. أيضا العفو يختلف عن قضية المغفرة. الله تارة يغفر للإنسان ذنبه يوم القيامة وتارة يعفو عنه. عملية العفو ما معناها؟ الآن المحاكم في الدول لما يصدرون عملية عفو يعني الآثار المترتبة على الجريمة أيضا الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذك بها. هذه قضية مهمة جدا، أن الإنسان لا يطلب فقط أن الله يغفر له ذنوبه بل أن يعفو عنه أيضا الآثار السيئة المترتبة على الذنب من جرائمه وخطاياه، الله أيضا يمحوها تماما. من ضمن الأسباب قلنا أيضا لكي يرفع الله سبحانه وتعالى درجة المؤمنين، ومن ضمن هذه الأسباب حتى يشتبي الله بعض عباده لكي ينالوا ويرتقوا في سلم التكامل إلى مستوى يكونون مؤهلين لنصرة الإمام وللقيام بالمشروع المهدوي في آخر الزمان.
جزاكم الله خير سمحت الشيخ عمار البغدادي، شكرا لكم وبارك الله فيكم.
حياكم الله عزيز حسام، وحيا الله جميع المشاهدين، والشكر موصول لكم جميعا.
حياكم الله والشكر لكم مشاهدينا الكرام، وبإذن الله نلتقي في حلقة جديدة من المهدي بقية الله. نترككم برعاية الله وحفظه.